بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه السورة وردت فيها هذه الآيات الكثيرة تتحدث عن بني إسرائيل وعما أنعم الله به عليهم وعما يعملونه من الأعمال المخالفة لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله موسى عليه السلام. وهذه الآيات فيها شروع في بيان النعم التي أنعم بها عليهم، والغرض من ذلك والله أعلم أن قصص الأنبياء جميعا هي للتذكير وللوعظ والإرشاد والاعتبار، بمعنى أن أولئك الذين أعطاهم الله هذه النعم وتصرفوا هذه التصرفات كان ذلك جزاؤهم، فعليكم أن تتجنبوا مثل هذه الأعمال. الخطاب نزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خطاب لبني إسرائيل من اليهود الذين كانوا موجودين بالمدينة، ولكنه يحكي ذلك عن أسلافهم وأجدادهم حيث جعلها الله منة على هؤلاء الذين وجدوا في هذا العصر من سلالة أولئك الذين أنجاهم من فرعون وقومه، فجعل هذه النعمة التي يتحدث بها عليهم لامتداد ذلك الذي حدث لأولئك حينما نجوا وكان هؤلاء من ذراريهم ومن نسلهم، فعليهم أن يتعظوا بذلك وأن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن الذي يقص على بني إسرائيل أكثر الذي كانوا فيه يختلفون. هذه الآية: وإذ نجيناكم من آل فرعون، هذه منة على بني إسرائيل الذين أنجاهم الله عز وجل من فرعون. وفرعون علم يطلق على كل من ملك مصر سواء كان من العماليق أو من غيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم ومدائن الشام، وكذلك كسرى علم على كل من ملك الفرس، وكذلك تبع على من ملك اليمن. فهذا هو علم على من تقلد هذا الأمر، ليس هو الاسم الذاتي الذي سمي به مثل ما يسمى الرجل بزيد بمحمد بعمر، وإنما المقصود به علم على من ملك هذه البلاد. من آل فرعون، نجاكم من آل فرعون، ثم أخبر ما الذي كان يعمله فرعون وقومه مع بني إسرائيل. قال: يسومونكم سوء العذاب. سوء العذاب أي أشد العذاب. ثم ذكر من أنواع هذا العذاب وهو التذبيح للأبناء والاستحياء للنساء. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يستحيون النساء للخدمة ولما يريدون منهم، ويذبحون الأبناء. وقد ذكر المفسرون على أن فرعون رأى رؤيا وهي أن نار انطلقت من بيت المقدس إلى مصر ودخلت كل بيت وحدث ما حدث، ففسروا له على أنه سيولد ولد من بني إسرائيل وسيزول ملكه على يده. لذلك نفذ أمره على ذبح كل مولود ذكر لبني إسرائيل، فكلما ولد ولد ذكر ذبح، فيذبح الذكور ويستحي النساء. ذكر في قصة أخرى على أنه قيل له أنه إذا استمر الأمر كذلك فسيفنى بنو إسرائيل ومن الذي يخدمهم، لأن الغرض من بقائهم بينهم للخدمة. ذكروا على أنه أمر بسنة أن يذبح الأطفال والسنة الأخرى يتركون سنة بعد سنة. ذكروا أيضا على أن هارون ولد في السنة التي فيها العفو عن الأطفال لا يذبحون، وأما موسى فكان مولده في نفس السنة التي يذبح فيها الأولاد. وتعرفون القصة في سورة القصص، وأن الله عز وجل أوحى إلى أمه أن تضعه في ذاك المكان الذي قد لا يظن الذين يفتشون أنه موجود فيه، وحدث ما حدث، ثم أمرها الله عز وجل أوحى إليها وهو إلهام بأن تلقيه في البحر، تضعه في صندوق وتلقيه في البحر، وقال: تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذا وعد من الله عز وجل، فنفذت ما أمرها الله به فألقته في البحر، ثم بعد ذلك جاء به الماء إلى أن أدخله إلى دار فرعون. فلما التقطه خافوا في الأصل وأرادوا أن يذبحوه، إلا أن امرأة فرعون قالت: دعه، اتركه، قرة عين لي ولك، لا تقتله. فالشهد أنه بقي. الله عز وجل وعد أمه بأن يعيده إليها، وما أراده الله لا بد أن ينفذ. فحينما أخذ هذا الطفل وعرضه على المراضع، فكلما عرضه على امرأة منع، وخشوا عليها أن يموت ما قبل الرضاع. أمه أوصت أخته أن تذهب تنظر ماذا سيحدث، فلما حضرت ورأت أنه كلما عرضوه على مرضع امتنع، فهي قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لهم ناصحون؟ قالت يمكن أدلكم على بيت فيه امرأة يمكن يقبل منها. والشاهد أنه رجع إلى أمه كما قال تبارك وتعالى فرددناه إلى أمه. فلما أخذته أمه عرف أنه أمه ورضع منها فاستمر، فبدل ما كان سيقتل أصبح فرعون هو الذي ينفق على أمه وعليه، وبقي حتى جاء الموعد الذي أراده الله عز وجل، وهو مذكور في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، أنه حينما كبر وشب وعرف ما عليه فرعون وقومه، وأنه لما كان في السوق وفي أحد من جماعته من شيعته تصارع مع ذلك القبطي فاختلفوا في قضية من القضايا، فاستغاث به الذي من شيعته الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، يعني جاء كما يقول لكمة ولكمة فمات. وفي اليوم الثاني ذاك الإسرائيلي مشاغب ففتح قضية مع شخص آخر فاستنجد بموسى، فلما أقبل موسى عليهما على الاثنين، وكانت القضية الأولى لم يعلم بها أحد إلا ذلك الإسرائيل، فلما أقبل عليهما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما كما قال الله عز وجل يعني بالقبطي، ولكن قال هذه الكلمة إنك غوي، يعني يقول لصاحبه إن عملك هذا ليس صحيحا، يعني المشاكل يوميا تعملها. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ من الذي قال؟ الذي قال الإسرائيلي، يعني خشي لما سمع من كلامه الأول وهو يقول له إنك غوي وإن عملك هذا لا يصلح، فأظن حينما أراد أن يأتي إليهما أنه سيبطش به، فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ عند ذلك شاع الخبر على أن القاتل للقبطي هو موسى. وتذكر القصة إذا قرأتم في كتاب الله، لأن القرآن يفسر بعضه بعض. تآمروا عليه وعرفوا على أن هذا الرجل هو موسى هو القاتل، فجاءه ذاك الرجل الذي أنذره وقال إن الملأ يأتمرون عليك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. خرج عند ذلك، وهذه سلسلة لما أراده الله عز وجل أن يكون، فخرج منها خائفا يترقب، يعني خائف من أعدائه أن يقبضوه، يترقب ما قبله وما بعده وينظر، وتوجه إلى مدين ودعا ربه أن يوجهه إلى جهة خير، ووصل كما تعرفون القصة ووجد ابنتا شعيب يعني على البئر لا تستطيعان سقي غنمهما، ولما رآهما جاء وسقى لهما، ثم تولى إلى الظل وجلس تحت شجرة ودعا الله أن ينزل إليه الخير الذي يقدره. فالبنتين لما رجعتا إلى أبيهما وأخبرتاه بما صار فأرسل إليه ليعطيه أجرا لهذا المعروف الذي قدمه، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء كما في القصة وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فذهب وقص عليه القصص، خبره بالقصة قال له اسأله ما يعني ما شأنك، فأخبره أنه خرج من تلك الديار وأنه يخشى منهم أن يقتلوه، فقال نجوت لا تخف، يعني هذه البلاد ليس لهم عليها سلطة. ثم حدث ما حدث وهو أنه اتفق معه على أن يزويه إحدى ابنتيه على أن يأجره 8 حجج فإن أتم 10 من عنده، ولكن الأنبياء يفون بالأكثر فوفاه بالعشر، يعني 8 حجج يعني 8 سنوات، وإن أكمل له 10 فهذا خير فأكمل له ذلك. ثم القصة التي صارت وأنه ذهب إلى راجع وفي الطريق جاه الأمر بأن يذهب بأنه رسول إلى فرعون وقومه، وهذا مذكور في سورة النمل وفي غيرها. نعود الآن لكلامنا هنا لأن هذه آية مختصرة أو قصيرة فيها القصة، وهي موضحة في آيات أخرى، ولكن هذا يعني فكرة عن نفس الموضوع، كيف تذبيح الأبناء واستحياء النساء، وكيف نجى الله عز وجل موسى ثم خرج من عنده وذهب ثم رجع رسولا إليه مرسلا من الله عز وجل، وصار النقاش بينه وبين فرعون وقال له يعني كيف حالك كنت عندنا، فأخبره بأن هذا من فضل الله عز وجل. هنا الله عز وجل يذكر المنة على بني إسرائيل، يقول أنتم كنتم بهذه الحالة في حكم فرعون وتسلط عليكم، يسومكم سوء العذاب، يذبح الأبناء ويستحيي النساء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني هذا العمل الذي كان يعمله بكم بلاء وامتحان واختبار، لأن الابتلاء يكون بالخير والشر، ونبلوك بالخير والشر فتنة، فكان هذا من البلاء الذي ابتلاهم به، وهو أن قتل الأطفال واستحياء النساء واستعبادهم هذا من العذاب كما ذكر الله عز وجل ذلك. ثم بيّن في الآية الأخرى وإذ فرقنا بكم البحر، يعني هذه كلها من النعم، يعني كنتم في تلك الحالة وأن فرعون متسلط عليكم يذبح الأبناء ويستحيي النساء، ثم أيضا بعدما نجاكم الله عز وجل، لأن الآية وإذ نجيناكم من آل فرعون، لما نجاهم من ذلك العذاب كيف نجاهم وكيف الطريقة كانت في الإنجاء؟ الله يقول إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وغرقنا فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا بكم البحر، تعرفون في القصة الطويلة والأخذ والرد بين موسى وبين فرعون والمعجزات التي كان يطلبها، يعني الآيات التي كان يطلبها من موسى إذا كان رسولا، والله أخبر أنه أرسل عليهم القمل والضفادع والدم، آيات مفصلات آيات كثيرة، ومع ذلك لم يؤمنوا، كلما وقعت عليهم محنة من هذه المحن طلبوا من موسى أن يدعو ربه أن يرفع عنهم ذلك البلاء، إذا كان الضفادع في الأكل في كل شيء خلص ما يستطيعون يتخلصون منها، يطلبون من موسى أن يدعو الله أن يرفع عنهم ذلك الرجس، ويعيدوه بأنهم سيؤمنون وسيطلقون معه بني إسرائيل، لما يرفع عنهم الرجس يرجعون إلى ما كانوا، بعدما يرفع عنهم ذلك العذاب عن فرعون وقومه، لأن موسى يدعو لهم ربه حسب كما طلبوا، ولكنهم يعودون لذلك. هذه الآيات كلها استمرت حتى جاء الوعد المحدد لإهلاك فرعون وقومه، فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يسري بأهله بقطع من الليل، أن يأخذ بني إسرائيل ويذهب بهم. فرعون جمع جنوده وجيوشه ومن معه، الآيات التي تحكي هذه القصة في آيات كثيرة، ولكن أوضحها وأصرحها كما في سورة الشعراء. فذهبوا وفرعون جمع جيوشه وذهبوا خلفه. الله قال في كتابه فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما تراءى الجمعان يعني فرعون وقومه وموسى وقومه، هؤلاء يرون هؤلاء وهؤلاء يرون هؤلاء، الذي أمامهم البحر والذي خلفهم فرعون وجنوده. فقالوا هلكنا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي سيدركون ويحيطون بنا. وكما سبق التعليق على هذه الآية أن ليس المقصود بالإدراك الرؤية، وإنما المقصود بالإدراك الإحاطة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وفي القصص المذكورة وبعضها إسرائيليات، ولكن نحن مع القرآن لأنه هو الصحيح الذي لا شبهة فيه ولا شك فيه، وهو الذي يحكي الحق. تلك الآيات أو تلك الروايات من بني إسرائيل ومن الإسرائيليات، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فكأنهم قالوا لموسى أنت وعدتنا بالنجاة من فرعون وقومه، والآن إلى أين المهرب؟ أمامنا البحر وخلفنا الأعداء. فقالهم إن ربي وعدني وعد ولن يخلف الله وعده. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر، أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كل فرق يعني قسم إلى 4 طرق و12 طريقا بعدد أسباط بني إسرائيل، لأنهم 12. والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، فهناك 12 قبيلة صارت لهم هذه الطرق في البحر. ورد في آيات بأن الطريق صارت يبسا، يعني البحر انكشف عنهم وصار كالطود العظيم مثل الجبال، ثم نزلوا في القاع الذي لا شيء فيه، ذهبوا جميعا، وجاء فرعون ومن معه خلفهم، ويقولون أنه تردد، وكذلك يتردد في الدخول مع أن الطريق أمامهم واضحة. فيذكرون، والله أعلم بصحة القصة، أن جبريل عليه السلام جاء على فرس، وكان فرعون على فرس أدهم كما يقولون، فتقدم أمامه، فالفرس اللي راكب عليها فرعون يعني شمت الفرس هذه اللي قبلها ثم انطلقت، وهم لا يرون جبريل ولا فرسا. فالشاهد كما قص الله علينا في كتابه أنهم دخلوا جميعا. وأخبر الله عز وجل بأنه أنجى موسى وقومه أجمعين، وأهلك فرعون وقومه أجمعين، يعني لم يبقى منهم أحد. فلما دخلوا في البحر، وأيضا من الروايات التي ذكروها على أن لما كانوا هؤلاء في طريق وهؤلاء في طريق، والمياه مرتفعة مثل الجبال، لا يرى بعضهم بعضا، فكأنهم ظنوا، أو بعضهم قال أن إخوانهم يمكن ماتوا. فالله عز وجل أوحى للبحر فجعله كالطبقات التي يرى منها الذي على اليمين والذي على اليسار، كل من يرى أصحابه يعني يرونهم وهم يمشون معا حتى طلعوا جميعا من البحر. ثم جاء فرعون وقومه ودخلوا جميعا، والله عز وجل أمر البحر أن يلتقي عليهم، أولئك نجوا بفضل الله ورحمته، وهؤلاء هلكوا. وتعرفون في القصة أيضا جاء في سورة يونس أن فرعون لما أدركه الغرق وراء خلاص ما في نجاة الآن، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله له؟ قال الآن وقد عصيت قولي وكنت من المفسدين، فلو نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهذه الحالة توبة لا تقبل فيها، لأنه كم آيات الله عز وجل جاء بها على يد موسى وبين له ودعا، وكل ما طلبه من الآيات أو من المعجزات الله عز وجل يمكنه من ذلك، لأنه أول ما جاءه ودعا قال هل لك آية، لأنهم يعرفون على أن الأنبياء لهم معجزات. فلما ألقى عصاه أي موسى فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده في ذبيضة للناظرين، فقال هذا الساحر عليم ما في أسحر منه. وتعرفون في القصة أن فرعون جمع السحرة جميعا وصارت المناظرة بينهم، والله عز وجل أوحى إلى موسى أن يلقي عصا. لما جاءوا تلك الحبال والعصي وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم كما قال الله عز وجل، الله أوحى إلى موسى أن يلقي عصا فألقاه فإذا يتلقه ما يأفكون. السحرة عرفوا أن هذا ليس بسحر، ولهذا ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب موسى وهارون، وتوعدهم بالتنكيل وكذا، ولكن لم يقبلوا منه بل صمموا على عقيدتهم وعرفوا على أن ما جاء به موسى ليس من نوع السحر، لأنهم سحروا يعرفون، فعرفوا أن ذلك ليس بسحر. فالشاهد أن الله عز وجل أنجى موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، وهذه عاقبة الظلم، يعني عاقبة الظلم في الدنيا المتجبر المتكبر الذي يظلم الناس ويعمل الأعمال التي لا ينبغي أن يعملها، فالله عز وجل أقدر منه وأعلى منه، فهلك بهذه الطريقة التي سمعنا. الله يمن على بني إسرائيل بهذا المن، أي بهذه النعم التي أنعم بها على أجدادهم وأسلافهم، فهو يخاطبهم على أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يدعنوا لذلك. وإذ فرقنا بكم البحر، فرقنا يعني فصلنا، فأنجيناكم، يعني دخلوا كلهم في البحر في تلك الطرق اليبس حتى خرجوا منه، فأنجيناكم. أنجاهم من أمرين، أنجاهم من فرعون وتعذيبه لهم، وأنجاهم من الغرق، فهم نجوا. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني أغرقنا أعداءكم وأنتم تشاهدون ذلك، حتى يكون ذلك يعني قرة لأعينهم، حيث أنهم عذبوا وحدث لهم ما حدث من ذلك الجبار المتكبر. وكما نعرف أنه دعا الألوهية وأنه قال ما علمت لكم من إله غيري، يعني ما أحد عمل مثل فرعون يعني في الجبروت وفي الظلم وفي القهر لأولئك، ولكن الله عز وجل هو القادر وهو الأقوى، فيعلم كل إنسان يدعي أن عنده قوة فيعلم أن فيه من هو أقوى منه. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، يعني يأتي الآن العمل الذي يحدث منهم. هم بعدما خرجوا من البحر الله عز وجل أعطاهم ذلك الطعام المن والسلوى، يأكلونه بدون تعب ومن أشهى المأكولات، ولكنهم ما أرادوا ذلك بل طلبوا الأشياء التي سيأتي ذكرها، طلبوا البثة والثوم والبصل واستبدلوا بها هذه الأشياء. هذه النعم التي كانوا الله عز وجل أنعم بها عليهم بعد الخروج من البحر والنجاة من فرعون وقومه، الله عز وجل جعل وعدا بينه وبين موسى لينزل عليه التوراة التي فيها الحلال والحرام وما يستفيدون منه في الشرائع، فوعده 40 ليلة. نذكر على أن في سورة الأعراف ذكر أنه وعده 30 ليلة ثم أتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهنا ذكر وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، ذكر 40 جملة التي جاء ذكرها في سورة الأعراف 30 ليلة ثم أتمها بعشر. ومن هنا استبطأوا، يعني لما طال الوقت استبطأوا عودة موسى. وكان هناك السامري الذي سأتي قصته أيضا، أنه قال بصرت بما لم يصل به فقبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي. يذكرون في الروايات في تفسير هذه الآيات على أن السامري هذا كشف له فرأى الفرس فرس جبريل الذي راكب عليه، فكلما وضع حافره ورفعه أخضر ما تحت الحافر، أخضر ما تحت الحافر، هكذا يذكرون في القصة. فأخذ منه تربة. يذكرون أيضا أنه كان مع بني إسرائيل حلي استعاروها من الأقباط، فقال لهم على أن هذه الغنيمة لا تحل لكم أن تأخذوها، ولا بد أن تبقوها حتى يرجع موسى من ذهابه لمنايات ربه، ليأخذ الفتوى منهم هل يحل لهم أن يأخذوا هذه الغنائم أو لا يحل لهم. وقال ضعوها في مكان في حفرة، فحسب ما جاء في القصة أنهم وضعوا تلك الحفرة، وكان الرجل هذا صانع صائغ له السامري، فصنع منها عجل وألقى تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول، فطلع عجل له خوار. وموسى تأخر لأن الموعد كان 30 وأتمه الله بعشر، فكأنه قال لهم خلص موسى راح ونسي وهذا إله موسى موجود. القصة في سورة الأعراف، ألم يروا أنه لا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى نسي إله وراه. في نفس اللحظة بعد تلك النعمة وتلك الآيات الكبيرة، وإن جاءهم من فرعون وقومه رجعوا لعبادة العجل، عبدوا العجل من دون الله عز وجل. وهارون قد نصحهم وبين لهم، ولكن أرادوا أن يقتلوه، وهذا في وقت المناجاة التي ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف، ذهب لمناجاة ربه، فحدث منهم ما حدث، وقال لأخي هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هو كان من المصلحين، وبين لهم أن ليس هذا إلهكم، أرشدهم، ولكن لم يقبلوا قوله. ولما رجع موسى أخبره الله عز وجل بعدما ألقى إليه الألواح، وأخبره الله عز وجل أن قومه قد عملوا كذا وكذا، فهو رجع غضبان آسفا. فلما جاء وشاهد، يعني هو الخبر لم يكذبه بل هو مصدق لأن الله الذي أخبره، لكن الألواح كانت في يده ما ألقاها، كانت بيده، لكن لما جاءهم يعبدون العجل يعني شاهد ألقى الألواح من يده. ولهذا يقولون أن المشاهدة ليست كالخبر، ليست الخبر كالعيان، يعني أخبر ولكن ما تأثر ذلك التأثر القوي لهذا الحد، وهو مصدق بأن ذلك الواقع. فهو رجع إلى قومه غضبان آسفا، ولما رآهم ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هارون عليه السلام اعتذر إليه وقال أني نصحتهم، ولكن لم يرضوا ذلك، فلا تشبت بي الأعداء، فلا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني هو متأدب معه، بس هذاك مسكه وشاده ويقول لماذا صنعت هذا وخالفت أمري ولم ترقب قولي؟ قال لا ما خالفت أمرك، ولكنهم خالفوا وعصوني. بعد ذلك موسى عليه السلام لجأ إلى ربه وطلب المغفرة له ولأخيه، ثم جعل الحكم على هؤلاء الذين ارتكبوا تلك المعصية، قال رب اغفر لي ولأخي ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم الله عز وجل حكم عليهم بهذا الحكم، وهو أن توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، اتخذوا العجل إلها معبودا عبدوهم من دون الله عز وجل. هذا تاريخ بني إسرائيل، وهذا عملهم مع نبيه مع موسى عليه السلام مع هارون، وهارون كذا نبيا لهم كما هو معروف لأن الله عز وجل أرسله مع أخيه. ولهذا يقولون يعني أعظم شفاعة شفع فيها هو موسى الذي طلب لأخيه النبوة فالله عز وجل قبل منه ذلك، قال واشركه في أمري، واشركه في أمري، فأشركه في أمره وأرسل جميعا إلى فرعون. هذا مصيرهم وهذا عملهم الذي عملوا. وستأتي الآية الأخرى التي فيها ذكر التوبة كيف صفتها. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. الله عز وجل عفوه واسع، ولهذا الذين ادعوا له الابن جاء الله ثالث ثلاثة الله يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يعني الذين يثلثون ويدعون على أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله عز وجل، الله عز وجل يعرض عليهم التوبة يقول توبوا من هذا، فلو تابوا يتوب الله عليهم، مع أنهم يدعون هذه الدعوة. وكذلك هؤلاء عبدوا العجل مع الله عز وجل وجعله إله من دونه، والله عز وجل عفى عنهم، ولكن طلب منهم التوبة التي تكفر عنهم تلك المعصية، وهي ما جاء في قوله تبارك وتعالى في الآية التالية أن توبتهم أن يقتلوا أنفسهم. قال وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، يعني يعدد النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل إن جاءهم من فرعون وقومه، ثم إن جاءهم بهذه الطريقة بفرق البحر يدخل فيه ويخرج منه سالمين، ثم وعد موسى وأنزل عليه التوراة التي فيها كل ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام وغير ذلك، هذه كلها من النعم التي أنعم بها عليهم. ثم عفى عنهم في ذلك الذنب الذي ارتكبوه. ثم قال وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون بهما، يعني بالكتاب، بل هو كتاب واحد، لأن التوراة هي الكتاب، الفرقان قال العلماء على أنها مفرقة بين الحق والباطل، وأن كلمة الفرقان هي نعت للكتاب، الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ثم ذكر في هذه الآية التالية ماذا يكفر عنهم ذلك الذنب الذي ارتكبوه، وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، يعني اتخذتم العجل إلها من دون الله عز وجل، عبدتموه من دون الله عز وجل، فالله عز وجل يعفو عنكم، ولكن التوبة التي ستقبل منكم إذا عملتم ذلك العمل، وهو أن يقتل بعضكم بعضا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، البارئ هو الله خالقكم ومنشئكم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ذكروا روايات متعددة ولكن ليس فيها رواية مرفوعة عن مجاهد وعن ابن عباس وعن غيره على أن هؤلاء طلب منهم أن يقتل بعضهم بعضا. هل القتل مطلقا بعضهم يقتل بعضا، أو أن الذين لم يعبدوا العجل لأنهم لم يعبدوه جميعا يقتل الذين عبدوا العجل؟ ففيه روايات ورد فيها التعميم كما في نص الآية، لأن الآية ليس فيها تفصيل أن يقتل المطيع العاصي، وإنما الآية مطلقة كما نسمع فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه التواب الرحيم. يذكرون في القصص على أنه كان في الأول في البداية كأنهم لما كان بعضهم يرى بعض كأن الأب لا يجر على قتل ابنه أو العكس، فألقى الله عليهم ظلمة فقتل بعضهم بعضا، وممكن كما يذكرون في نفس القصص أنه أكثر من 70,000 الذي سارت يعني قتلوا في ذلك الأمر الذي حدث، والله عز وجل يعني عفى عنهم بعد ذلك لأن موسى طلب العفو، لأنه إذا استمروا سهلك بعضهم بعضا، فعفى الله عنهم وتاب عليهم. ثم يعني من تعنتهم المستمر يعني بعد هذه النعم كلها التي يقصها الله عز وجل على المسلمين ويذكر أهل الكتاب بذلك، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. تذكرون أيضا في آية الأعراف واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فأخذ 70 من خيارهم وذهب للوعد ليكلم الله عز وجل. اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا وكلمه ربه. فالشاهد أنه حينما جاء هو وقومه وكلم الله عز وجل موسى، وتذكرنا في القصة أن الكلام من الله عز وجل كما يشاء، يتكلم متى شاء وكيف شاء. فلما جاء موسى وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. هذه الآية نتحدث فيها بهذا الجانب من الجانب العقلي، وهو أن بعض الفرق تنكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وتنكر أن الله عز وجل يتكلم بكلام مسموع، ويقول لو أثبتنا لله الكلام كما هو نسمعه الآن لشبهنا الله بخلقه، لأن هذا الكلام فيه حرف وصوت والله منزه عن الحرف والصوت، وهذا الكلام لا يحدث إلا ممن عنده لهاه وحيرة، فنحن إذا ثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه. هذه فلسفة أدخلوها أصحاب البدع، أدخلها أصحاب البدع على المسلمين من أجل أن يفرق كلمتهم، وقد حدث لهم كثير مما أرادوا. فحدث الانقسام بين أهل السنة والجماعة والذين يقابلهم من أهل البدع، يعني أهل السنة والجماعة على جانب وهو أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع ينكرون ذلك ويؤولونهم، وطلاب العلم يعرفون المحنة التي حدثت في زمن الإمام أحمد بن حنبل، وكان الخليفة هو المأمون وبعده المعتصم حينما اعتنقوا تلك الفكرة، أي إجبار الناس على القول بأن القرآن مخلوق، أي كلام الله مخلوق، وقالوا أن الله خلقه في الهوى ثم بعد ذلك أنزله ويجعلونه مثل المخلوقات، بحجة أنهم لو أثبتوا لله صفة الكلام فقد شبهوه بخلقه. وحدث الخلاف بين الأئمة وبين هؤلاء الذين أدخلوا هذه الأفكار، وانتصر الحق في آخر الأمر. لكن الشاهد أن هذه الآية، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، سمعه. ولو كان الكلام كما يقول بعض الطوائف أيضا أن الكلام هو النفسي الذي قام بالذات ليس بحرف ولا صوت، فكيف موسى يقول قال ربي أرني أنظر إليك لما كلمه ربه؟ وهذا هو التشريف بالكلام، شرفه بأن كلمه مشافهة، فأراد أن يأخذ درجة أعلى في الشرف فطلب الرؤية من الله عز وجل، فالله حجب الرؤية عنه وعن غيره في الدنيا، قال لن تراني، ولم يقول أنه لن يرى، قال لن تراني في هذه الحالة لأنك لا تستطيع بخلقك وقوتك وجسمك وبنيتك التي بنيت عليها أن تثبت لرؤية الله عز وجل، قال أن تراني. ثم قال هو لكن انظر إلى الجبل، الجبل الذي هو أقوى منك. الإنسان معروف حاله وضعفه أمام الجبل، الجبل أقوى منه، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق أغشي عليه، أغشي عليه وهو يشاهد ما حدث للجبل ولم يشاهد هو بنفسه. هنا العلماء بيّنوا على أن الرؤية ممكنة وليست بمستحيلة، ولهذا الله تجلى للجبل وموسى أفضل من الجبل فتجلى له، لكن موسى لا يستطيع في هذه الحالة أن يرى ربه ولا أن يثبت أمامه، بدليل أنه صرع، فلما أفاق قال ربي تبت إليك، استغفر من ذلك السؤال الذي سأل ربه وهو لا ينبغي. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هؤلاء 70 الذين جاءوا مع موسى وسمعوا كلام الله عز وجل، وسمع موسى كلام الله عز وجل، طلبوا أن يرون الله جهرة. العلم عند العرب، لأن الرؤية قد تأتي بمعنى العلم، الرؤية قد تأتي بمعنى العلم، لكن إذا قيل جهرة فمعناه المشاهدة، ليس معناها الرؤية القلبية وإنما معناها المشاهدة. العلم عندهم الآن، ولكنهم طلبوا من موسى، قالوا لن نؤمن، يعني مع هذه الآيات الكثيرة التي رأوها ومع هذا يتعنتون على موسى هذا التعنت، فيقول نحن لا نؤمن بأنك كلمت الله ولا نؤمن بما جئت به حتى نرى الله جهرة. فهذا الطلب المشين منهم، الله عز وجل أرسل عليهم صاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، يعني حينما طلبوا هذا الطلب الله أرسل عليهم صاعقة فماتوا جميعا. ثم من النعم أن الله بعثهم، هؤلاء الذين أرسل عليهم تلك الصاعقة بناء على ذلك التعنت والطلب من موسى ما لا ينبغي أن يطلب، الله أرسل عليهم هذه الصاعقة ثم ماتوا جميعا. ثم بعثهم الله، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ولكن الشكر عندهم قليل، يعني أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم، وبعد ذلك ستأتي منهم أشياء كثيرة لأن هذه طبيعتهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام، من النعم المتواصلة، لأنهم لما كانوا في صحراء سيناء الله عز وجل من النعم التي أنعم بها عليهم بعد هذا التعنت الذي صار مع موسى، عبادتهم للعجل وقبول التوبة ثم طلبهم الرؤية لله عز وجل، ثم الله عز وجل يرسل عليهم تلك الصاعقة فيميتهم ثم يبعثهم، هذه النعم كلها أيضا بعدها لما كانوا في التيه في صحراء سيناء الله يقول وظللنا عليكم الغمام، يعني الغمام يظلهم ما في شمس، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن يعني شيء يعني يشبه الثلوج كذا، هو يعني طعمه طيب، والسلوى يقول الطير يشبه السمانة، هذا الذي أخبر الله عز وجل به. ثم قال كلوا من طيبة ما رزقناكم، هذه الطيبات التي رزقهم الله عز وجل بدون تعب بدون كد بدون عمل، شيء جاهز يأتيهم، ومع ذلك مع هذه الطيبات الكثيرة وهذه النعمة الكثيرة لم يشكروا الله عز وجل، بل حدثت منهم أشياء كثيرة، ومنها أنهم لم يناسبهم هذا الطعام فطلبوا من موسى كما سيأتي في الآيات التالية، أنهم قالوا ما نصبر على طعام واحد، تعبنا، هذا الطعام هو جاهز، لا يطبخون ولا ينفخون ولا يعملون ولا يأتون يأخذوه، كل واحد يأخذ بالقدر، لأنهم طبيعتهم أيضا أنهم ما يكتفون بالقدر الذي يكفيهم، مع أن اليوم الثاني سيأتي، فالذي يأخذ زيادة يجمعها يريد يعمل بها شيء ربنا يفسدها عليه، وإنما المطلوب أنهم يأكلون باستمرار في كل وقت ينزل عليهم هذا الطعام فيأخذون بقدر حاجاتهم بدون كلفة ولا تعب، ولكن مع ذلك ظلموا أنفسهم. فالله يقول وما ظلمونا بتصرفاتهم ولكن أنفسهم يظلمون. ممكن نقرأ بعض سبق لنا في آيات في الدرس الماضي لم نجمع شرحها، فلعلنا نسمع لمن فاته أيضا سماعها. أين وقفنا؟ استعين بالصبر والصلاة.
بسم الله.
قال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين، قال أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله، وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر مستعان بها على كل أمر من الأمور، وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه.
هذا الدرس مضى في الدرس الماضي، وهذه الآية كما سمعنا الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، ذكر هنا أنواع الصبر، يعني الصبر على طاعة الله، لأن الطاعة وأداؤه يحتاج إلى صبر، ولهذا ذكرنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى رمضان شهر الصبر، لأن الصوم فيه مشقة على النفس، فلا بد من الصبر على هذه الطاعة حتى تؤديها، كذلك الصبر عن المعصية لأن النفس الأمارة بالسوء مع إبليس قد يدعو الإنسان إلى هذه الشهوات ولا يحجزه عنها إلا الصبر، إذا صبر صبر نفسه وامتنع عن تلك المعصية، وكذلك الصبر على الأقدار التي يقدرها الله على الإنسان بموت القريب، بموت ابنه وأخيه وأمه، بذهاب ماله، بمرض يصيبه، كذلك الصبر على أقدار الله. إذن الصبر من أعظم الأنواع التي يستعين بها المسلم على جميع شؤونه، على الطاعة لله عز وجل لأنه يستفيد منها أن الله عز وجل يصبره على ما أصابه، والله قال في الصبر وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكذلك الصلاة يستعين بها الإنسان على أموره، ولهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر إذا كان فيه شدة يقوم إلى الصلاة، لأنه يقف بين يدي ربه فيدعوه ويطلب منه العون على تلك النازلة التي نزلت، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ثم أخبر الله عز وجل في هذه الآية على أن الصلاة كبيرة، بمعنى أنها شاقة على الأنفس، ولهذا تجد الكسالى لا يستطيعون يؤدون الصلاة، يتكاسل كثيرا عن أدائها وهي شاقة عليه، وإذا قام يقوم وكأنه يحمل جبلا على ظهره حتى يؤدي هذه الصلاة، لكن الله عز وجل قال بيّن صح كبيرة ولكن هي سهلة وهي خفيفة وهي ميسرة على الخاشعين. الخاشعون هم الذين يقفون بين يدي ربهم ويؤمنون بالثواب والعقاب، يعني يؤمنون بأن الله عز وجل سيثيبهم على الطاعات ويعاقبهم على المعاصي، فهؤلاء الصلاة عليهم خفيفة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم، الذين يظنون.
والخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به ولقائه، ولهذا قال الذين يظنون أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون، فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكروبات وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات، وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه.
وهذا هو الواقع، الذي لا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بلقائه وأنه سيعاقبه إذا ارتكب المعاصي وسيثيبه إذا عمل الطاعات، هذا لا يبالي ولا يعمل شيء، لكن إذا كان مؤمن بذلك فالله عز وجل يعينه على هذا العمل. وهنا كما قلنا لكم أن يظنون هنا معناه يستيقنون، الذين يظنون أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم، أي أنهم سيقفون بين يديه، سيبعثهم وسيحاسبهم وسيجازيهم بأعمال الخير خيرا وبأعمال السوء ما يستحقونه. نعم.
وخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزي فيه بيلاتون نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس ولو كانت من العشيرة الأقربين شيئا لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه، ولا يقبل منها أي النفس شفاعة، شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب الله، ولا يقبل منهم ذلك، ولا هم ينصرون أي يدفع عنهم المكروه، فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. فقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا في تحصيل المنافع، ولا هم ينصرون هذا في دفع المضار، فهذا النفع للأمر المستقبل به النافع، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هذا نفع للنفع الذي ينبغ ممن يملكه بعوض كالعدل بغيره كالشفاعة، فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار، فيعبده وحده لا شريك له ويستعينه على عبادته.
في الآية واتقوا يوما، التقوى كما عرفنا أن تجعل بينك وبين الشيء الذي تخافه وقاية، واتقوا يوما، اليوم هذا يوم القيامة يوم البعث، وبين في هذه الآية هذه التفصيلات التي تجعل الإنسان حينما يتدبرها أن يقطع جميع علاقاته بالآخرين، وأن النافع الضار هو الله وحده. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الولد لا يجزي عن والده ولا الوالد يجزي عن ولده شيئا، وهذا أقرب الناس، أقرب الناس إليك ابنك، والله أخبر في كتابه على أنه في ذاك اليوم كل واحد يفر من الآخر، يعني الأب يفر من الأبناء والأبناء يفرون من آبائهم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني ما في أحد يمكن ينظر إلى أحد ليدفع عنه، بل كل واحد يقول نفسي نفسي. فالله قطع العلاقة التي يتعلق بها المشركون بالمعبودات من دين الله من دون الله عز وجل، وهو يقول اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ما يمكن واحد يشفع في آخر، لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضى، لا يشفع أحد عند الله إلا بعد إذنه، ولا تكون الشفاعة إلا للموحدين، أما المشركون فلا شفاعة فيهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ولا يؤخذ منها عدل، يعني لو كان النفس يوم القيامة كل ما في الأرض لتفتدي بها من عذاب الله لا يمكن أن يقبل منها، هو ليس عنده شيء، ولكن لو كان عنده مثل ذلك لن يقبل منه. إذن هنا النفس لا تغني عن النفس، وليست هناك شفاعة، ولا يؤخذ منها فداء. ثم قال في الأخير ولا هم ينصرون ولا في ناصر ينصرهم. إذا كانت هذه الآلهة والمعبودات التي يتعلق بها الناس في هذه الدنيا يوم القيامة ما تجد أحد ينفع أحد بشيء من هذه الأشياء، إذن على الإنسان أن يخلص عبادته لله عز وجل، وهو النافع وهو الضار في الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية الحقيقة فيها هذه التوجيهات الطيبة للمسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا يعني قومه وأنذر عشيرتك الأقربين دعا وعم وخص، ثم قال لفاطمة يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وإنما الإنسان لا ينفعه إلا عمله. ولهذا قال في الحديث الآخر: ليأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. إذا لا نتكل على الأنساب ولا على الأحساب ولا على الأموال ولا، وإنما نتوجه إلى الله عز وجل ونخلص له العبادة بجميع أنواعها.
قال: هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل.
هذه الآيات التي قرأناها الليلة: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. المؤلف يقول هذا شروع في ذكر النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. نعم.
فقال: وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وملئه وجنوده، وكانوا قبل ذلك يسومونكم.